إذا كان عندهم رزق من هذه الربويات ويكون جيد يدفعون كثيرا من الردي ويأخذون قليلا من الجيد، هذا حرام، هذا حرام ربا. والطريق الصحيح ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تبيع الردي اللي عندك دراهم، ثم إذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها الجيد. نعم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى استعمال ولي الأمر، استعماله للعمال واستنابته للعمال في جباية الأموال التي تتعلق ببيت المال، التي تتعلق ببيت المال، لأنه ما يستطيع يباشر كل شيء، فيوكل من العمال وذوي الكفاءات، يختار من ذوي الكفاءات والأمانة من يقوم بهذه الأعمال، وهذا يدل على جواز التوكيل وتوكيل واستنابة ولي الأمر للعمال. المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن ولي الأمر يتفقد تصرفات العمال، يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل. المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث: أنه لا يجوز بيع الردي من الربويات بجيد من جنسه ويكون الردي أكثر من الجيد، أنه لا يجوز هذا، هذا ربا. فجودة النوع لا تبيح التفاضل، جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ذكرنا أن من أفتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فإنه يرشد إليه ولا يترك الناس يحتارون في أموره. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل، بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة الكومة، الصبرة هي الكومة التي لا يعلم كيلها، أن تباع بالتمر، يعني تباع بجنسها بكيل معلوم أو وزن معلوم، فلا يجوز هذا، لأن هذه الصبرة مجهولة ولا يكفي الخرص، مجهولة المقدار ولا يكفي الخرص. وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، العلم بالتفاضل لا يجوز، هذا بالإجماع. كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاضل، حرام. فلا يجوز بيع هذه الأشياء بالخرص والتخمين، بل لا بد من الكيل أو الوزن والتساوي في الكيل والميزان. نعم.
وعن معمر بن عبد الله
وليس هذا خاصا بالتمر، صبرة من الطعام، من البر، من الشعير، من التمر، ما يجوز بيعها إلا إلا أن تكال أو توزن ويعلم المقدار فتباع بمثلها من غير زيادة. نعم.
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
نعم، هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام من هذه الأصناف: البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، كل هذه أطعمة، فلا يباع بعضها ببعض متفاضلا. فهو يوافق ما سبق، ولكنه هنا قال الطعام، هذا دليل لمن قال إن العلة في تحريم الربا في هذه الأربعة هو الطعمية، هو الطعمية. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. لا شك الشعير يجري فيه الربا كما سبق في حديث عبادة، يجري فيه الربا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير، يجري فيه الربا. فالشعير نوع من الطعام، نوع من الطعام. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا.
نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا.
نعم. همزة وصل ما يبقى قطع. نعم.
فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
هذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة. القلادة ما يلبس على العنق، معروف ما يلبس على العنق، تتزين به المرأة، فيها ذهب وخرز. ذهب معروف، والخرز أيضا معروف، وهو القطع التي تنضم بالسلك بعضها إلى بعض فتشكل سلسلة، تشكل سلسلة من مواد الزينة، فيها ذهب وخرز ب12 دينارا. الدينار هو المثقال من الذهب، الدينار نقد يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب، ومقداره مثقال. قال: ففصلتها، يعني فصلت الخرز، واشتراها جملة الخرز والذهب ب12 دينارا. فلما فصلها استخرج الذهب على حدة والخرز على حدة، وجد أن الذهب أكثر من 12 دينار. إذن حصل التفاضل ولا لا؟ حصل التفاضل بين الذهب أكثر من 12 دينار، أي أكثر من 12 مثقالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، ما تباع جميع ذهب وخرز وهو ما يدرى كم مقدار الذهب، حتى تفصل، فيباع الخرز على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله. الخرز يباع بما شاء، ما يدخل فيه ربا، أما الذهب فلا يدخله الربا، فلا بد من التساوي. لا تباع حتى تفصل. فهذا مثل حديث الصبرة تماما. الصبرة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار. كذلك القلادة منع بيعها لجهالة المقدار، لأنها حرية جميع هي والخرز، ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب بمثله في المقدار ويباع الخرز بما شاء لأنه لا يدخله الربا. نعم.
وعن سمرة،
فهذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه سؤال أهل العلم، لأن فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له خشية أن يقع في الحرام. ثانيا فيه أنه لا يجوز بيع الذهب إذا كان معه جنس آخر حتى يعلم مقدار الذهب، فيباع بمثله من غير زيادة، ويباع الخلط الآخر مستقلا حتى يسلم الإنسان من الربا. نعم.
وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود.
هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل بهيمة الأنعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل وكل الحيوانات. ظاهر الحديث لا يباع بعضها لبعض نسيئة، يعني غائبا، فلا يباع بعير ببعير غائب أو شاة بشاة غائبة مؤجلة أو بقرة ببقرة مؤجلة، هذا ظاهر الحديث. لا يباع نسيئة، بل لا بد من التقابض. تبيع بعير ببعير لازم من التقابض، تبيع شاة بشاة لازم من التقابض، وهكذا تبيع حمار بحمار أو فرس بفرس لازم من التقابض على ظاهر هذا الحديث. ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم الحديث اللي بعده مباشرة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة
لا اللي بعده بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أنه يجوز التفاضل بين الحيوانات، وهذا لا إشكال فيه. وفيه أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فيعارض حديث سمرة ابن جندب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فما الجواب؟ أجابوا عن حديث سمرة بن جندب لأجوبة. أولا أن قوله نسيئة راجع إلى الطرفين، لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسي، لأن هذا يكون بيع دين بدين، وهذا يوافق الحديث الآتي نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين. فيحمل حديث سمرة على أن كلمة نسيئة راجعة للطرفين، أي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. وأما حديث عبد الله بن عمر فهو يختلف فيه، حيوان مقبوض في المجلس وحيوان مؤجل، فلا تعارض بين الحديثين إذا فسرناه بهذا التفسير. الجواب الثاني أن حديث عبد الله بن عمر أصح من حديث سمرة بن جندب، لأن حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن ابن الحسن البصري عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة، فيكون الحديث فيه انقطاع، يكون الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة، فلا يعارض حديث ابن عمر المتصل الصحيح، فيقدم حديث عبد الله بن عمر. وقوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه كما سبق التوكيل، توكيل من ولي الأمر بمن يقوم بعمل نيابة عنه، لأن تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه، أو من ينيبه. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، أن أجهز جيشا، والجيش معروف هو الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، الجيش هو الجند الكثير، أما السرية فهي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش. أن أجهز جيشا أي أن أعد لهم ما يحتاجون إليه، أن أعد لهم من بيت المال ما يحتاجون إليه من مراكب ومن أسلحة ومن أطعمة، ما يحتاجون إليه في الغزو. فنفدت إبل الصدقة، الإبل التي هي تبع بيت المال أعطى كل واحد بعير فنفدت ولم تغطي الجيش لأن الجيش كثير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستدين، أن يستدين على إبل الصدقة المستقبلة، إبل الصدقة الموجودة الآن نفدت وفيه إبل صدقة مستقبلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين من الناس على إبل الصدقة، فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من إبل الصدقة إذا جاءت. فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها ببعض، وفيه دليل على جواز النسيئة، جواز النسيئة أن تبيع حيوان بحيوان إلى أجل، وأنه لا مانع من ذلك. إذن فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ما يدخلها الربا بنوعه. يجوز أن تبيع القطعة من الغنم بأقل منها إذا كان ما إذا كان الأقل أجود، والقطعة من الإبل بأقل منها، وهكذا. وأن تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا لا بأس بذلك، فالحيوانات لا يدخلها الربا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيقع هذا الشيء، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة. ما هي العينة؟ العينة حيلة إلى الربا، العينة هي الحيلة إلى الربا. فكما أن الله حرم الربا فإنه حرم الحيل التي تفضي إلى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المستدين بأقل من الثمن المؤجل. لاحظتم هذا؟ سميت عينه لأنه رجع عليه عين ماله. والعلة؟ طيب قالوا العلة لأن هذا حيلة إلى الربا، لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالإجماع لجأ إلى هذه الحيلة، فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن أقل، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم أقل منها، وجعل السلعة حيلة، أليس كذلك؟ جعل السلعة حيلة إلى الربا، حتى يقال ما هو بربا، هذا بيع، وأحل الله البيع. نقول نعم هذا بيع، لكنه وسيلة إلى الربا وحيلة إلى الربا، فلا يجوز. فحقيقته أنه بيع دراهم بدراهم مؤجلة وأكثر منها، ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط، من أجل يقال هذا بيع. والأسماء لا تغير الحقائق. وقد جاء في الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع، يسمونه بيع ما يسمونه ربا مثل هذا. فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي إلى الربا، وسد الطرق التي تفضي إلى الربا. هذه هي العينة، عرفتموها الآن. تبقى معنا مسألة تتعلق بها، وهي مسألة التورق. واحد محتاج، محتاج دراهم، ولا أحد يبي يقرضه، فلجأ إلى أنه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائع، يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمنها، يسدد به حاله الحاضر، وإذا حل الأجل يسدد للدائن. هذه يسمونها مسألة التورق، لأن الغرض منها الحصول على الورق والذهب. هذه جائزة عند الجمهور لأنها ليست عينة. العينة لو رجعت إلى بائعها، لو اشتراها بائعها بثمن أقل، أما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة، هذه تدخل في أحل الله البيع. ولأن الناس بحاجة إلى مثل هذه المعاملة إذا اضطرتهم الأمور، وكونهم يتعاملون بها أحسن من أنهم يذهبون إلى البنوك ويقترضون بالربا الصريح. فالصحيح جواز مسألة التورق، وهو قول الجمهور، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة، يتوقف فيها ولا يظهر له فرق بينها وبين مسألة العينة، لكن الصحيح إن شاء الله جواز هذا لأجل الحاجة إلى هذا. لأن المحتاج وين يروح؟ ما وجد أحد يقرضه إلا بربا، وهو محتاج ومضطر الآن، ماذا يفعل؟ يعني يلجأ إلى هذه الطريقة، وهي ليس فيها احتيال، ليس فيها احتيال على الربا، لأنه شراها من شخص بثمن مؤجل وباعها على شخص آخر بثمن حال من أجل أن يقضي حاجته. هذا بيع وشراء، ما في شيء. الصحيح إن شاء الله جواز هذه المسألة. وقوله إذا أخذتم أذناب البقر، هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة، لأنهم يستعملون البقر في الزراعة في حرث الأرض، فهذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة. ولا يجوز للمسلمين أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في أمور الدنيا، لأنه لا عز لهم ولا نصر لهم إلا بالجهاد، فإذا تركوه سلط الله عليهم العدو، كما هو الواقع الآن. لما ترك المسلمون الجهاد أو تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده، وصار يتحكم فيهم، وصاروا أدلة مكتوب الأيدي، مع أن عندهم الإمكانيات، عندهم عندهم المادة والمعادن وعندهم الأرض الواسعة وعندهم المياه، لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الإمكانيات، سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، يعني تراجعوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله، فإذا تركوه تسلط عليهم العدو. هذا هو معنى الحديث، والشاهد منه مسألة العينة لأنها فيها احتيال إلى الربا، فكما يحرم المرابعة الصريحة يحرم الحيلة إلى الربا، ولا يسمى باسم البيع، والأسماء لا تغير الحقائق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدنية؟
نعم، هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن كله ريال سعودي، كله ريال سعودي، فهو جنس واحد، العملة السعودية جنس واحد، والعملة الإنجليزية جنس آخر، والعملة الأمريكية جنس آخر، فكل دولة عملتها جنس مستقل. الريال السعودي هذا جنس واحد، سواء كان من الورق أو من المعدن هو جنس واحد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاضلا. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات أو العقارات.
نعم. بعض الشركات إيش؟
التي تقوم بالتقسيط.
تقسيط، نعم.
سواء بالسيارات أو العقارات، أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها، وتقوم الشركة بشرائها وتقسطها على هذا الزبون، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه لا يجوز إلا لو كانت الشركة تملك هذه الأعيان من السيارات أو الأراضي أو العمارات، تملكها من قبل، ثم جاءها الزبون فباعت عليه بثمن مؤجل. أما أنهم يتفقون هم وياه وما عندهم شيء ويوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يشرون له، هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فهم باعوا ما ليس عندهم، وهذا بيع دين بدين، ما يجوز. نعم. إلا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزته قبل يجيهم الزبون، فلما جاءهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه، ما في بان عنه. لكن كونهم خالين ما عندهم شيء، يعني ما هم رايحين يشرون وهم ما جاءهم زبون، يخافون تكسل عندهم، هم إذا جاءهم الزبون اتفقوا وياه وستفوه ووقع وكلش يعني انتهى، بعدين يما يكتبون معه ورقه إلى جهة يسلموا السيارة ويقيدونها عليهم، ولا يروح معه مندوب ويشريها ويسلم أهله، يشريها عقب ما بعتوها عليه، ما يجوز. أو يقولوا له: راح أنت واختر اللي تبي عند الناس، ما هو عندهم، اختر اللي تبي عند الناس ويتنبيع عليه، هذا ما يجوز، معه ما ليس عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر؟ فاليوم مثلا
هل يجوز
تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا؟
يجوز تأجير الذهب الحلي على النساء، يجوز، ما في مانع، التأجير يجوز، ما في، إنما الممنوع البيع إذا اتحد الجنس، ما يجوز البيع إلا متساوي. نعم.
فضيلة الشيخ،
أكمل السؤال.
بمبلغ مالي حاضر، فاليوم مثلا ب200 ريال مع التأمين، فهل هذا جائز؟
نعم جائز، تأجير جائز، إنما الكلام في البيع، بيع الذهب بالذهب أو النقود للنقود، هذا هو اللي أما التأجير هذا ما فيه بيع. نعم.
فضيلة الشيخ، انتشر في بعض الصحف الإعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية، فمثل ريال فضة سعودي مصنوع قبل 40 سنة يباع بمبلغ 50,000 ريال الآن، فهل هذا جائز أم أنه من باب الربا؟
هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التخوض، يأتي أقوام يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا من التخوض بمال الله بغير حق. شراء هذه العملات القديمة بهذه الأقيام الباهظة هذا لا داعي له ولا يجوز يعني الإسراف في المال. وش النتيجة؟ وش الثمرة من هذا؟ وإن كانت هذه النقود ذهب أو فضة فلا يجوز التفاضل فيها، لا يجوز التفاضل فيها، لازم من التساوي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب قول لا خلابة حتى يتحقق خيار الغبن؟
الغبن ثابت حتى ولو من قال لا خلابة، الغبن إذا صار فيه غبن فاحش فهو ثابت لو ما اشترط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الفصوص وهي يسيرة يزين بها الحلي؟
لا يجوز، مثل القلادة لازم من فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها فيباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من الحديث العبر بالجهل في الحكم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد، بل أقره وأخبره بالحكم حتى لا يقع مرة أخرى بالربا؟
نعم، أخذ منه بعض العلماء هذا أنه يعذر بالجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر برد الثمر وإبطال العقد، ولكنه أرشده إلى الطريقة الصحيحة في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الحوالات وهي أن تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص آخر في بلد آخر بعملة تلك البلاد؟
هذا صرف. أما لو كان يرسل النقود وتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع، حوالة ما في. أو إنسان لك عليه دين في بلد آخر وتحول عليه شخص ما يخالف، حوالة ذي تسمى الحوالة. أما إنك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد آخر هذه مصارفة ولا تجوز إلا يدا بيد في المجلس. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون إذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الآخر يقولون إن الشيك يقوم مقام القبض. الله أعلم، أنا من مقتنع من هذا، لأن الشيك مجرد سند وله قبض والبديل غائب ما هو بحاضر في المجلس، فما تضح لي جواز إن الشيك يقوم مقام القبض أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأطعمة كانت تباع كيلا فأصبحت تباع في هذه الأيام وزنا، وبعضها كان يباع وزنا فأصبح يباع كيلا، فهل هذا جائز أم هو ربا؟
والله هذا تبع عرف الظاهر، إذا تعارف الناس على أن هذا يكال أو هذا يوزن يعتبر العرف في هذا، إلا إذا كان الوزن يختلف عن الكيل، إذا كان الوزن يختلف عن الكيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض؟ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض من البقالة وعدم تسديد الثمن في الحال، وإنما يكون هناك اتفاق مع صاحب البقالة بالسداد في نهاية الشهر مثلا، هل هذا هو ربا النسيئة المقصود أم لا؟
لا ما خالف، إذا شرع سلع بدراهم وقال له أسددك بآخر الشهر أو بآخر السنة ما خالف، هذا بيع مؤجل ما في بس إذا اتفق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن لو قال عطني تمر الآن، عطني تمر وأعطيك بداله تمر بعد سنة، هذا حرام. أو قال عطني رز وأعطيك رز بعد شهر أو بعد سنة، هذا ما حرام لأنه نسيئة ما يجوز. لكن لو شرى رز أو تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض أصحاب معارض السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق، هل يدخل في الربا؟
لا، يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع الفرق ما في مانع، لأن السيارات ما يدخلها الربا، السيارات ما يدخلها الربا، أصبحت مصنوعة، أخرجتها الصناعة، يقولون أخرجتها الصناعة عن الربا، مثل الأواني ومثل الأسلحة ومثل المعدات، كان أصلها ربوي لأنها توزن، لكن لما صنعت أخرجتها الصناعة عن الوزن، فيجوز فيها البيع والشراء ولا يدخلها الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخرز مع العلم بقدر
مع الخرز
مع العلم بقدر الذهب وقدر الخرز؟
يفصل، لازم من الفصل، ما يصير ببيع واحد، يباع الذهب الحال والخرز الحال، ما يصير بعقد واحد وصفقة واحد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحل لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي؟
هل يجوز
لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي؟
إذا علمت أنه يدفع لك مال حرام ما يجوز، لأنك تعاونت معه على الحرام، لا يجوز. أما إذا ما تعلم، هذا إنسان عنده مال مختلط من حلال وحرام ولا تدري هل يبي يدفع لك، هل هو من الربا أو من المباح، هذا يجوز لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، يشتري منهم الطعام وهم يتعاملون بالربا، لكن ما هو كل ما عند اليهود ربا، عندهم أشياء ما فيها ربا. فإذا كان الإنسان عنده مال مختلط يجوز أنك تأكل منه وتشري منه ما يخالف، إلا إذا علمت وتحققت أن هذا هو الحرام فلا يجوز أنك تأكل منه ولا تشري منه ولا تبيع عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا بعت أرضين في منطقة رخيصة بأرض في منطقة غالية، فهل هذا من الربا؟
الأرض ما يدخلها الربا، يجوز تبيع أرض مساحتها قليلة في أرض في مكان رغبة للناس بأرض كثيرة في مكان ما هو رغبة، ما يخالف، هذا ما يدخله الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يرى أن ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بأدلة واهية ومردود عليها، فما قولكم؟ لأنه كثر في هذا الزمن من أمثاله.
ما في شك إن هذه مقالة أظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه ويتحايلون على إباحة الربا، وهو كلام باطل ومردود، وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه، وردودهم موجودة والحمد لله، ومن أحسنها وأوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من أباح ربا الفضل. الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره، وأباح بعض علماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وغيره، فهم والحمد لله محاصرون، وأقوالهم الحمد لله مهجورة ولا قيمة لها عند المسلمين، لأنها أقوال شاذة وأقوال باطلة. نعم. بل أصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس ولا قيمة لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، وأن الله يلقي الذلة والمهانة على من عصاه وخالف أمره. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن عنده تمر رديء أن يبيعه بدراهم على من يريد أن يشتري منه تمرا جيد فيقبض منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا؟
ما في بس، إذا قبض الدراهم فله يشتري بها من صاحب المحل أو من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وروح محل ثاني، المهم أنه يقبض الدراهم، فإذا قبضها يشتري بها من صاحب المحل أو من محل آخر، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرض والمعرض ليس للبائع، ثم باعها المشتري على صاحب المعرض بعد تغيير مكانها، فهل هذا جائز؟
ما يجوز بيع الأشياء إلا بعد قبضها، وقبض الأشياء أن يحوزها المشتري إلى مكانه وإلى رحله، فلا بد أنه يخرج السيارة ويذهب بها إلى مكانه الخاص به، ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه، سواء كان هذا المحل للبائع أو لغيره، لازم أنه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل ويبيعها محل ثاني، فرارا من الاحتيال والمواطعة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو توضيح هذه العبارة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بالأمثلة.
إذا كان يدا بيد، يعني إذا باع بر بشعير يبيع كيف شاء متساويا أو متفاضلا، لكن بشرط التقابض. إذا باع تمر ببر، باع تمر ببر، يجوز هذا التفاضل، تبيع 10 آصع من التمر ب20 صاع من البر أو العكس، يجوز التفاضل لكن بشرط تفاضل في المجلس. نعم. فإذا اتحد الجنس حرم شيئان، النسيئة والفضل، إذا اختلف الجنس حرم شيء وجاز شيء، حرم النساء وجاز التفاضل، هذه قاعدة. نعم.
فضيلة الشيخ، على القول الراجح في العلة في جريان الربا، فهل يدخل الربا في الفواكه؟
لا، الفواكه ما يدخلها الربا لأنها ليست مطعومة، يعني ليست طعاما ولا تدخر، وإنما هي شيء يوكل تفكه فقط، ولا يقتاتها الناس، هي بقوت. نعم.
فضيلة الشيخ،
يجوز أنك تبيع 5 كيلو من التفاح من الجيد ب7 كيلو من المتوسط مثلا، ما في بأس، ما يدخل الربا هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم في جوازها، ماذا؟
إلا على قول من ذهب أن العلة الوزن، الوزن، فلا تبيع 5 كيلو تفاح بأكثر من العلة الوزن، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه ما هو بالعلة الوزن، العلة الطعمية أو الاقتيات والادخار. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم في جوازها، ماذا عليه أن يعمل الآن؟
اللي راح راح، وبنى على قول من أفتى بهذا، لكن في المستقبل يترك العملية هذه، يغنيها الله عنها. نعم.
فضيلة الشيخ، الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان إنما هو مخصوص بالسلم في الحيوان؟
لا، ما هو مخصوص بالسلم في الحيوان، هذا في البيع، هذا في البيع، ما هو في السلم، السلم شيء والبيع شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لا بد من دفع الدراهم وتسليمها؟
نعم.
هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لابد من دفع؟
نعم. يجوز، يجوز أن تشتري سلع وتعطي صاحبها شيك تحوله على رصيدك في البنك، إيش المانع؟ ها؟ ما في بس ما يدخله الربا. إذا شريت سلع بدراهم، شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون بدراهم، وانت ما معك دراهم، لك رصيد في البنك، تعطيه شيكا على البنك، ما في معنى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير بالكيلوين من لحم الغنم؟
لا، اللحم يدخله الربا لأنه مطعوم، لأنه مطعوم ومقتات، لا يجوز يدخله الربا، ما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي أو يحفظه الله بصيغة المضارع؟
الله اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله، حفظه الله، سلمه الله، لكن جاء ناس من هالشباب جاءوا بشيء عبارة جديدة، يرحمه الله، يغفر الله له، إلى ما له داعي هذا، ما له داعي هذا التغيير، وش الداعي له؟ نعم.
فضيلة
الكتب كلها مملوءة من رحمه الله، قال رحمه الله كذا، رحمه الله ما قالوا يرحمه الله. كان الخالف عبارات السلف وعبارات أنا قلت لكم أكثر من مرة، لا تخالفون عبارات السلف التي فقههم، فامشوا على جادة السلف وفقكم الله. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. وعن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات، الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات، سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرد أو الوتر، لأن صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها، فإذا انضم إليه آخر صيره شفعا بدل أن كان فردا، إذا انضم إليه آخر في الطلب صار شفعا بعد أن كان فردا، فلذلك سميت شفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة إذن على قسمين: شفاعة في الخير وهذه محمودة، وشفاعة في الشر وهذه مذمومة. فالتوسط في حصول النفع للآخرين هذا خير، تعاون على البر والتقوى، والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره هذه شفاعة سيئة. وأعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل، فمن شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله جل وعلا في أمره. هذا من أعظم الشفاعات السيئة ومن أشدها شرا. كذلك الشفاعة في ظلم الناس، تعدي عليهم، واحد يريد أنه يتعدى على الناس ويظلمهم، يجي واحد يساعده ويمكنه ويقويه على فعله، هذه شفاعة سيئة. قد ذكروا أن الشفاعة على ثلاثة أقسام: شفاعة في أمر واجب كدفع الظلم وإنقاذ المسلم من مهلكة، هذه واجبة، شفاعة واجبة. النوع الثاني شفاعة محرمة، وهي الشفاعة في ظلم الناس وأخذ حقوقهم والتعدي عليهم، كالشفاعة عند الموظفين والمسؤولين في أخذ حقوق الناس وإعطائها لمن لا يستحقها، هذه شفاعة محرمة، شفاعة سيئة، لأنها إعانة على ظلم. الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم، هذه شفاعة سيئة، لأنها فيها ظلم للناس. تقدم عدة أشخاص في طلب وظيفة، في طلب أمر من الأمور، فيقدم بعضهم ويرفض الآخرون بغير حق، هذا من أعان عليه وشفع فيه فهو ظالم، وهذه شفاعة محرمة. الشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق، يظلم أحد الخصوم للآخر، فهذه شفاعة محرمة. والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح، ما هو بواجب ولا محرم، شيء مباح. إنسان قال لك توسط لي عند فلان يقرضني مال، أنا محتاج، اشفع لي عند التاجر يقرضني، اشفع لي عنده يبيع علي مؤجل يقسط علي كذا وكذا، هذه شفاعة مباحة. فأخذ المال على الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الواجبة هذا محرم، وأما أخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح. أخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح، ولكن الأفضل تركه، الأفضل ترك الأخذ، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن أخذها جاز، لكن الأفضل أن لا يأخذ وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل في أخذ الهدية وأخذ المال على الشفاعة، أنها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا، والأفضل تركه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا، قد أتى بابا عظيما من الربا، يعني إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في أداء واجب فأخذ هذا باب عظيم من الربا. سماه ربا لأنه كسب محرم، لأنه كسب محرم، وكل كسب محرم فإنه يسمى ربا، وإن كان المشهور أن الربا هو الزيادة في بعض الأموال، هذا هو المشهور، لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم، ومنه أخذ العوض على الشفاعة إذا كانت في أداء واجب أو لفعل محرم، فهي نوع من الربا أي من الكسب الحرام. هذا وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
وهذا الحديث أيضا في نوع آخر من أنواع الكسب المحرم وهو الرشوة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وكل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ويجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، لأن هذه كبائر، فيجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم. أما لعن المعين من أصحاب الكبائر فهذا في خلاف بين أهل العلم. أما لعن العموم من أصحاب الكبائر فهذا وردت فيه أنواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ إلى حول 40 جريمة، ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في الجواب الكافي. لعن الله الراشية، الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملة أو الحكم في القضية إذا كانت عند القاضي، الحكم في القضية التي عند القاضي، هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، ولعن من أخذها، المرتشي يعني آخذ الرشوة، والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يدفع للمسؤول أو الموظف أو القاضي لإنجاز الأعمال التي عنده للناس، أو لتقديم بعض الناس على بعض، تقديم غير المستحقين ودفع المستحقين من أجل الرشوة. والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسؤولين وتعطل الحقوق، تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم، وتعين الظلمة على ظلمهم، وتضر أصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة. فما دخلت الرشوة في مجتمع إلا أفسدته ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها لشدة آثارها القبيحة على المجتمع. سميت رشوة من الرشا، وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير. الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر، والمال الذي يدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر، لأنه لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول، فهي مثل الرشاء، لذلك سميت رشوة. فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة، وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على جواز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين. ووجه إدخالها في باب الربا لأنها كسب محرم، والربا قد يطلق على كل كسب محرم، ولأن الربا أخذ للمال بدون مقابل، والرشوة أخذ للمال بدون مقابل، أخذ للمال بدون مقابل، لأن المسؤول والموظف واجب عليه أن يقوم بالعمل بدون أن يأخذ عليه مقابل من الناس، اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب، لا يجوز له أن يأخذ من الناس، فإن أخذها فإنها سحت. وقد عاب الله اليهود بقوله أكالون للسحت، والسحت هي الرشوة، وذلك لشناعة هذه الجريمة وآثارها السيئة على المجتمع، فهي داء خطير ومرض وبيل والعياذ بالله، يجب أن تحارب وأن يحذر منها وأن ينكل بمن يتعاطاها إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه، ينكل الآخذ للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة، لأجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام، وفيها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي من أعظم الجرائم، وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام، ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقها، ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة إلا بدفع الرشوة، ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه أو أهين ويماطل به ويؤخر إلى أن يمل، وقد يترك المطالبة وييأس من الحصول على حقه، كل ذلك بسبب الرشوة. إذا تعود المسؤولون والموظفون أخذ الرشوة تعطلت الأعمال الوظيفية، وحصل الخلل في المعاملات وإنجاز المعاملات، وأثرت على نفسيات الموظفين، وإذا دفعت الرشوة إلى القاضي فهي أشد، لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع، فإذا اعتاد أخذ الرشوة فإنه يغير الأحكام من أجلها، من دفع إليه رشوة حكم له ولو لم يكن له حق، ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وإن كان له الحق ومنعه من حقه. فالرشوة للقضاة أشد أنواع الرشوة، لأن القضاة هم محل الثقة ومحل العدالة، وكذلك بقية الموظفين، كل من يتولى شؤون الناس فإنه يجب عليه أن يقوم بما ولي على وجه العدالة، وأن لا يماطل بالناس ويؤخرهم بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات يقال له ابن اللتبية، فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله إياه ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس هذا في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا؟ ثم أنكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل أشد النكير. فمن ولي على عمل من أعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه، الوجه العدل، ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين، بل يجب عليه الإنصاف والعدل، ولا يقدم أحدا لماله أو لجاهه، وإنما يقدم بالأحقية، ويكون الناس عنده سواء، صاحب الجاه وصاحب المال والضعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال يساوي بينهم بالعدل. فإن لم يفعل فإنه يكون من الجائرين والعياذ بالله في أحكامه، ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق، وجريمته كبيرة جدا. وليس من اللازم أن تسمى رشوة، بعض الناس ما يسميها رشوة، يسميها هدية. الرجل الذي قال الرسول: هذا لكم وهذا هدية إليه، سمها هدية، الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وأنكر هذا العمل. وبعضهم يسميها حق الشاهي أو حق التعب أو ما أشبه ذلك من الأسماء، أو إكرامية، سميها إكرامية، مهما سميت فهي رشوة. والأسماء لا تغير الحقائق، لأنك ما أخذتها إلا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك، فهي رشوة. سميتها هدية، سميتها حق التعب، حق الشاهي، حق إلى آخره، سمها اللي تبي، لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من أبواب الربا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ثم فسرها بقوله أن يبيع الثمر الذي عنده إن كان تمرا أن يبيعه بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذه هي المزابنة. فإن كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في حجيته، وإن كان من الراوي أيضا فهو حج، لأن الراوي أدرى بما روى، ولأنه يغلب أنه تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير للمزابنة تفسير مقبول يجب المصير إليه، لأنه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي، وكلاهما حجة. وسميت مزابنة من الزبن وهو الدفع، لأن كل من البائع والمشتري يدفع صاحبه، وذلك إذا كان عنده تمر على رؤوس النخل، تمر على رؤوس النخل يبيعه بتمر كيلا من باب الخرص، يقول هذا التمر اللي على النخل يجي 100 كيلو مثلا، فيعطيه 100 كيلو تمر بالكيل، هذا لا يجوز، لأنه سبق لنا أن الطعام بالطعام، أن التمر بالتمر، البر بالبر، والشعير بالشعير، وأنه يجب فيه المماثلة والمساواة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل، يجب فيه المساواة. وهنا لا تعلم المساواة، الخرص لا يكفي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كلاهما لا يجوز. هذا وجه المنع، لأن في هذا جهالة للتساوي، بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي، فهذا ربا، حتى يعلم مقدار كل منهما فيباع بمثله من غير زيادة. هذا في التمر. العنب كذلك، عنده عنب على رؤوس الشجر، عنب رطب على رؤوس الشجر، يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب، بزبيب كيلا، يخرص ما على الشجر أي يعطيه مقابله من الزبيب الجاف، هذا حرام لعدم التساوي، لأن الخرص لا يكفي، لابد من الكيل في الطرفين، وزنا بوزن، مثلا بمثل، لابد من كيلا بكيل، لابد من التساوي، والخرص لا يعلم فيه التساوي، فيكون يدخل في الربا. كذلك إذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحب، اشتد حبه صلح للبيع، فإذا باعه بطعام كيلا من باب الخرص فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ربا، لأنه لا يعلم التساوي، والخرص لا يكفي. هذا وجه المنع من هذه الأمور، أنه يجهل فيها التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كلاهما لا يجوز. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه 5 وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب، الرطب بالتمر، الرطب مراد به الذي لم يجف، الرطب تمر الذي، التمر الذي لم يجف، لم يجف، بالتمر وهو اليابس، يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر، هذا بيع رطب بيابس، تمر بتمر، لكن طرف رطب وطرف يابس، هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي، لا يدرى مصير الرطب إذا يبس ماذا يكون مقداره. ولو هم على رؤوس النخل، لو جبت رطب، لو جبت رطب بزبيل ولا بسطل، رطب خراف بزبيل ولا بسطل ولا بصندوق، وبعته بتمر وزنته صار سواء، وزنت الرطب صار 20 كيلو وزنت التمر صار 20 كيلو، قلت تساوى، يقول لا ما تساوى، هذا رطب وهذا يابس، ولا تدرون إذا جف هذا الرطب ما لا يكون مقداره، ما يضمن. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا. لماذا سأل الرسول؟ هل الرسول يجهل أو أن الناس يجهلون أن الرطب ينقص إذا جف؟ لا، سؤاله ما هو من باب الاستفهام، وإنما من باب التقرير ليبين العلة التي من أجلها حرم هذا، وهي أن الرطب ينقص إذا جف، فلا يعلم التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي، ودل على ربط الحكم بعلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إلى جف؟ هذه العلة، العلة أنه ينقص الرطب إلى جف، فهذا من باب ربط الحكم بعلته. فإذا قلت هذا الشيء لا يجوز، فإنك تبين ما هي العلة من أجل أن يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا. هذا إذا أمكن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسره ببيع الدين بالدين. الكالي اسم فاعل من كلأ يكلأ كلوءا، فهو كالي إذا تأخر، الكالي هو المتأخر، والكل هو التأخير. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، كأن تبيع 100 كيلو من التمر 100 ريال، 100 كيلو من التمر 100 ريال، وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس، 100 كيلو غائب 100 ريال غائب، هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدين. أما لو بعت 100 كيلو 100 ريال، 100 كيلو 100 ريال، وقبض أحد العوضين في المجلس فلا بأس. أما أن المبيع ما هو بحاضر والثمن ما هو بحاضر، فهذا بيع دين بدين فلا يجوز. هذا معنى بيع الكالي بالكالي. تبيع عليه سيارة صفتها كذا وكذا، صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، ب50,000 ريال مؤجلة، وثم تتفرقون ما سلمة السيارة ولا سلمة القيمة، هذا بيع دين بدين لا يجوز، لازم من تسليم أحد العوضين في المجلس، إلا إذا كانت السيارة معينة السيارة الفلانية معينة، هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع، لكن سيارة ما هي معينة ولكن مضبوطة بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل بدون أنه يقبض في المجلس أحد العوضين، هذا بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالي بالكالي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بيع الدين بالدين من باب المقاصة، انتبهوا، بيع الدين بالدين من باب المقاصة، أنت عندك له طعام مثلا 100 كيلو من التمر، وهو عنده لك مثلا 200 ريال دين بذمته لك، قرض مثلا عنده لك قرض أقرضته 200 ريال، وهو يطلب منك 100 كيلو من التمر، كل واحد ذمته مشغولة للآخر، هذه مشغولة بتمر وهذه مشغولة بنقود، قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص، نجعل الدراهم اللي عندي لك أنا بالتمر الذي عندك لي، ونقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر، وهذا من باب المقاصة، هذا جائز لا بأس به المقاصة، وهي أن يكون لكل واحد على الآخر دين فيتحاسبان ويتقاصان، هذا لا بأس، لأن ما في الذمة مقبوض، ما هو مثل الدين، ما في الذمة في حكم المقبوض، فكل في حكم أنه قبض لأن ما في ذمته فهو متمكن منه، فهو في حكم المقبوض، وهذا يسمونه بالمقاصة، لا بأس بذلك، وليس هو من باب بيع الدين بالدين، وهذا يسمونه بيع ساقط بساقط، ساقط بساقط. أما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا، يبيع 100 كيلو من التمر مؤجلة ب200 ريال مؤجلة، ويتفرقون ما قبض أحد منهم شيء، هذا بيع واجب بواجب، دين واجب بدين واجب، هذا لا يجوز، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، أي بيع الدين بالدين. نعم.
باب الرخصة في العرايا. باب الرخصة في العرايا.
سبق لنا أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بشرطين، الشرط الأول التساوي في المقدار، الشرط الثاني التقابض في المجلس، فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر مؤجلا، ولا يجوز أن يباع التمر بالتمر متفاضلا، كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر بنا، لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس، إذا اتحد الجنس حرم شيئان، التفاضل والنسيئة، هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس، فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض في المجلس. يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة، الرخصة في اللغة السهولة، والمكان الرخص هو اللين، وأما في اصطلاح الأصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، الميتة حرام لكن المضطر يباح له أكلها مع أنها ميتة، فسبب الحظر قائم وموجود وهو أنها ميتة. لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والإبقاء على الحياة أباح الأكل منها فصارت مباحة للمضطر، هذا من باب الرخصة لا من باب العزيمة، من باب الرخصة. وهي الرخصة إنما تكون عند الحاجة أو عند الضرورة فقط، وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها. العرايا رخصة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل بالرطب، بخرصها من الرطب الجاف. هذا سبق لنا انه لا يجوز، وهو المزابنة المحرمة. هذا مر علينا بالحديث قريبا، نهى عن المزابنة، وهي ان يبيع التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا، ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، هذه مزابنة حرام. استثني منها العرايا، وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، هذا مستثنى ورخصة لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العراية. والعرية في الأصل هبة المنافع، العرية في الأصل هبة المنافع مع بقاء العين، تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويرد عليك، هذه عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط. تعطيه السيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها ثم يردها عليك، هذه تسمى عرية، هبة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها، هذه عرية. هذه العرية في الأصل هبة المنفعة مع بقاء العين وردها إلى صاحبها. أما المراد بالعرية هنا فالمراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر، بخرصه من التمر، هذا مزابنة لكنه مرخص فيه للحاجة. وذلك إذا طابت الثمار وصار الناس يأكلون رطب، فيه ناس ما عندهم دراهم يشرون بها رطب، ما عندهم دراهم، لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرصها من التمر لأجل الحاجة، لأجل دفع الحاجة. ما يصيرون الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس عقب العام لأنهم ما معهم نقود، فالرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس لأكل الرطب، ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط، وشروط، شروط خمسة: أولا أن تباع العرية بخرصها من التمر، بخرصها من التمر، فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ قال 50 كيلو، يقول تعال هذه 50 كيلو يابس أعطيك إياها الآن ثمنا لها، أن تباع بخرصها من التمر، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق فما دون، لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العرايا بخمسة أوسق أو 4 أوسق، شك من الراوي، فلا يزيد، تزيد العرية عن 5 أوسق. والوسق كم هو؟ الوسق الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك، لأن حاجة غالب حاجة الناس لأكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع وقت المقيض، ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقدرت بقدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا الرطب، إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالخرص من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيابس، هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون على رؤوس النخل، ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا، أما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها بها، جفت ولا حصل له رطب في بقية الأيام، فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقطوعة. هذه كم؟ ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب، إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب هي ما تجوز، لأنها إنما رخص فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هذا التمر اللي عنده عقب العام، سمى الحويل باقي عقب العام، ما عنده غيره، فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية في حقه، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه الشروط الخمسة، إذا اختل شرط منها لم تجوز العارية، لأنها ضرورة فهي مستثنات ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخصة في العراية، رخصة في العراية، رخصة في العراية، رخصة في العراية.